أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله: مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك من حين تبين الحال؟ وجهان. والأحوط الثاني، بل لعله الظاهر من الأخبار. عليكم السلام. حق هذه المسألة أن تبحث ضمن مباحث العدد، لأن الكلام فيها عن مبدأ عدة وطئ الشبه. هذا يتناسب، وين نبحثه؟ في بحث العدد. فكما في بحث العدد نبحث عن مبدأ عدة الوفاة، هل هو من حين الموت أو من حين العلم، كذلك ينبغي أن نبحث عن مبدأ عدة وطئ الشبهة. وكذلك الحال في المسألة السابقة، حق المسألة السابقة أن تبحث ضمن مباحث المهر، أنه هل تستحق المهر أو لا تستحق. على كل تقدير، أشار الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة إلى فرعين، الأول منهما متفق عليه والثاني مختلف فيه. أما الفرع الأول فالكلام في مبدأ عدة وطئ الشبهة غير الناشئة عن التزويج. مبدأ عدة وطئ الشبهة غير الناشئة عن التزويج، لأنه سابقا ذكرنا مرة يتزوج امرأة ويتبين الزواج باطل فيطأها، فهذا الوطئ نشأ عن التزويج. ومرة ماذا؟ لا ينشأ عن التزويج، لا، في الليل وهو نائم ظن امرأة هي زوجته فوطأها، فهذا وطئ شبهة غير ناشئ عن التزويج. مبدأ هذه العدة من حين الفراغ من الوطئ، وظاهرهم الاتفاق على ذلك. المحتملات الثبوتية لمبدأ العدة أربعة. الأول، أن يكون مبدأ العدة من حين الشروع في الوطن، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن يكون بعد الفراغ من الوطن. الاحتمال الثالث، أن يكون عند ارتفاع الشبهة. متى تبدأ بحساب العدة؟ من زمن ارتفاع الشبهة. الاحتمال الرابع أن يكون المبدأ عند العلم بلزوم العدة. لا حين ارتفاع الشبهة، قد ترتفع الشبهة يتبين له وتتبين أن هذا ليس زوجها، لكن لا تعرف بأنه عليها العدة. متى يبدأ الحساب؟ من حين علمها بلزوم العدة. أما الاحتمال الأول فهو قطعي البطلان، وأن تبدأ بحساب العدة من حين الشروع في الوطن، لأن المفروض أن سبب العدة ما هو؟ هو الوطء، والوطء بعد لم ينتهي. فإذا الاحتمال الأول لا مجال للمصير إليه، أما الاحتمالان الأخيران أن يكون المبدأ من حين ارتفاع الشبهة أو من حين العلم بلزوم العدة، فيستلزمان تأخر المسبب عن سببه. المستوجب لعدم كونه سببا تاما، التفت جيدا، هذه نكتة جدا مهمة، سبب العدة ما هو؟ المفروض ما في عقد هنا، سبب العدة ما هو؟ الوطء. إذا كان الوطء هو العلة التامة، طيب ليش تأخرت عنه العدة؟ القول بتأخير العدة إلى حين ارتفاع الشبهة أو إلى حين العلم بلزوم العدة، هذا يعني أن الوطء ليس علة تامة، إذ لو كان علة تامة المعلول لا يتأخر عن علته التامة. القول بتأخره يعني أن الوطء هو جزء العلة لا محالة. إذا كان الوطء جزء العلة لابد من ذكر النصوص للجزء الآخر من العلة، وهذا يتنافى مع إطلاق النصوص. النصوص لم تذكر إلا الوطء، لم تذكر شيئا آخر كسبب للعلة. فإذا مقتضى إطلاق النصوص أن يكون الوطء هو تمام العلة. لأنه لو كان الوطء جزء علة لابد أن يقيد بالواو، نقول إذا وطأها شبهة وان ارتفعت الشبهة حينئذ ماذا؟ تعتد. والتقييد بالواو مؤونة زائدة تدفع بمقتضى مقدمات الحكمة. فإذا كان الوطء علة تامة، العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها، فيثبت أي احتمال؟ الاحتمال الثاني، وهو أن العدة تبدأ من حين تمامية الوطء، وثبت المطلوب. إذن هذا هو الفرع الأول. هذا الفرع قلت ظاهرهم أنه لا يوجد، يعني من تعرض لهذا الفرع لم يخالف في كون مبدأ العدة من حين تمام الوطء. الفرع الثاني في مبدأ عدة وطء الشبهة الناشئة عن العقد الباطل. في الفرع السابق ما كان في عقد، في هذا الفرع يوجد عقد. كمن عقد على ذات بعل أو على امرأة في عدتها فوطأها. الماتن رحمة الله عليه ذكر وجهين. الأول أن يكون المبدأ كالفرع السابق، يعني من حين تمام الوطء، من حين الفراغ من الوطء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المبدأ من حين زوال الشبهة، زوال الشبهة ربما تتأخر لا أقل، مثلا إذا يعني بالنتيجة في العادة تتأخر بعد الوطء ولو بمقدار يسير، وربما تتأخر مدة طويلة. إنه والله يذهب إلى المسجد فيسمع درس مثلا من المدرس، فيقول له إمام المسجد مثلا أو أن زواج المرأة في عدتها باطل، فمن حين ارتفاع الشبهة نبدأ بمحاسبة العدة. في الفرع السابق ما في خلاف، هنا يوجد خلاف. الماتن رحمة الله عليه جعل الوجه الثاني أحوط ولا إشكال في كونه هو الأحوط. ليش؟ لأنها بحساب العدة من حين ارتفاع الشبهة سوف يكون مدة الاستبراء من حين الوطء أكثر، فلو أراد أن يتزوجها رجل آخر يجزم معه بكونها خلية، بخلاف ماذا؟ لو أردنا أن نحسب من حين الفراغ من الوطء. واضح الكلام؟ مثلا لنفترض الشبهة ارتفعت بعد 5 أيام، على القول الثاني سوف تكون اعتدت من حين الوطء 3 أشهر و5 أيام. التفتنا؟ خب هذه 3 أشهر و5 أيام نجزم معها أنها أصبحت خلية، بخلافه على الوجه الأول. فلا شك أن الوجه الثاني أحوط. ولم يكتف الماتن بكونه أحوط بل قواه، جعله الأقوى مستظهرا لذلك من النصوص. في بعض الروايات عندما سئل الإمام عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها أعطى أحكاما، حكم ببطلان العقد وحكم بالتفريق بينهما، ثم عبر بقوله ثم تعتد. هذا التعبير يدل على أن العدة متى بدأت؟ بعد التفريق بينهما، وبعد التفريق بينهما يكون الشبهة قد انتفت. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير. هذا السند موثق، كلهم عدول باستثناء إبراهيم بن عبد الحميد، وثقه الشيخ في الفهرست وقال عنه في كتاب الرجال إنه واقفي من أصحاب الصادق. فإذا ثقة غير إمامي فتكون الرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في شاهدين: شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت، ثم جاء زوجها. إذن يكون زواجها ماذا؟ عقد على امرأة ماذا؟ ذات بعل. قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. ألم هذا دليلهم على ذلك؟ نعم، هذا دليلهم على ذلك. فإذا هذه الرواية من مصاديق وطئ الشبهة، باعتبار أن البينة قامت على الطلاق أو موت الزوج، ما عندهم علم بأن الزوج ما زال حيا. تفت جيدا، البينة المفروض شاهدان على أن زوجها طلقها أو أنه مات، فوطئها الناشئ عن التزويج هو وطئ شبهة، ولا يتنافى ذلك مع حكم الإمام عليه السلام بإقامة الحد، لأن الرواية صريحة في كون البينة قامت على كونها خلية، فيكون الحكم بإقامة الحد ساقطا. أي لا 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 لن لن نأتي. فيكون الحكم بإقامة الحد على الزوجين ساقطا، ونحن نقول بجواز التبعيض بالحجية. هذا إذا كان إقامة الحد على من؟ على الزوجين. أما لو كان المقصود إقامة الحد على الشاهدين فتكون تمام الرواية، لا يوجد فيها مشكلة. يعني على كل تقدير يصح التمسك بماذا؟ بالرواية، سواء أرجعنا الضمير إلى الزوج والزوجة أو أرجعنا الضمير إلى الشاهدين، وإن كان الظاهر هو إرجاع الضمير إلى الشاهدين، انتبهنا؟ لكن على كل تقدير هذه الرواية من مصادق ماذا؟ وطئ الشبهة، والشاهد على أن الضمير يرجع إلى الشاهدين تضمين الزوج ماذا؟ تضمينهما للزوج بما غراه به، لأنه هم اللي ادعوا أن هذا زوجها مات أو قتل. المهم، فإذا هذه الرواية الآن، هذا ليس الشاهد، هذا جواب على كلامك، هذه الرواية كيفية الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام حكم بالعدة معبرا عن ذلك بثمة، التي تدل على البعدية عن انكشاف الخلاف، لأنه متى انكشف الخلاف؟ بعد مجيء الزوج، بعد مجيء الزوج ثم تعتد. فإذا ظاهر هذه الموثقة أن العدة تبدأ من حين انكشاف الخلاف. نعم،
يعني قبل مره هيك روايه معنى انه العطف ثم او الذكر ثم، ذكروا ان ثم اذا كانت لسرد الحكايه لا تدل على
الان تاتي في شوف في المناقشه. المحقق العراقي رحمه الله عليه يرى انه حتى لو لم نقبل هذا الاستدلال، مع ذلك مختار الماتن يكون صحيحا تمسكا بالاستصحاب. تقريبه أنه لنفترض جاء الزوج بعد 5 أيام من الوطأ، على رأس 3 أشهر بعد الوطئ نشك هل ما زالت في العدة أو انتهت عدتها، نستصحب ماذا؟ بقاء العدة. ويمكن أن يقرب الاستصحاب بطريقة أخرى، نقول قبل هذه 3 أشهر كان زوجها الذي رجع لا يجوز له أن يقاربها لأنها كانت في العدة، بعد ذلك بيوم نشك هل يجوز له أن يقاربها، نستصحب عدم جواز المقاربة. فإذا مقتضى الأصل وهو الاستصحاب هو القول الثاني، ومقتضى الاستظهار من النصوص أيضا هو القول الثاني، ومقتضى الاحتياط أيضا هو القول الثاني. سيد الخوئي رحمة الله عليه خالف في ذلك واختار القول الأول. يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.